أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة ثمرة قلبي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في ما ذكره المصنف في مسألة اجتماع الأمر والنهي. قال: لابد أن نذكر مسألة، وهي ما هو الفارق أو الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع. تعلمون إخواني هذه المسألة، قلنا بأنه يوجد مائز ويوجد فارق بين أولا بين التعارض، والذي قلنا هو التكاذب بين الدليلين، ويوجد عندنا التزاحم الذي لا يوجد تكاذب وتنافي. طبعا التعارض كما قلنا تنافي تكاذب في عالم الجعل والتشريع، التزاحم لا يوجد تكاذب في عالم الجعل، لكن هناك من صح التعبير ماذا؟ تزاحم في مقام الامتثال والفعلية. ومسألة اجتماع الأمر بأن الأمر ينصب على عنوان مغاير للعنوان الذي ينصب عليه، ولكن بسوء أو لسوء اختيار أو بسوء اختيار المكلف جمع بينهما. هذا ما ذكرنا. ثم ذكرنا بأنه يجتمعان أو يمكن تصوير الاجتماع فيما يرتبط في هذه العناوين الثلاثة في مسألة ماذا؟ في مسألة العلاقة العموم الخصوص من وجه، العموم الخصوص ماذا؟ من وجه. ذكرنا هذا البحث إلى قلنا بأنه لكي تتنقح المسألة قلنا متعلق الخطاب من جهة العموم يكون على نحوين: إما أن يكون ملحوظا في الخطاب، أو أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب فانيا في مصادقه، كما أشارنا تذكرون مثلا أكرم أبناء هذه القرية، ونجد أن هذا العنوان ينحل على جميع هؤلاء الأفراد، لكن كما قلنا ولا نانع أن نسميه على نحو العموم الاستغراقي، صحيح؟ والصورة الثانية أن يكون لا، أو الوجه الثاني أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب فانيا في مطلق الوجود، المضاف طبعا إلى طبيعة العنوان، لكن لا دون ملاحظة أنه يسع الأفراد أو لا يسع، فقط منصب على نفس الطبيعة بما هي طبيعة. نحن تذكرون إخواني في البحث الأول قلنا إذا كان الموضوع على الصورة الأولى قلنا بلا إشكال ماذا؟ قلنا بلا إشكال يكون هذا فيه ماذا؟ تعارض. فإذا كان فيه تعارض الفرد هذا الذي يكون مجمعا للأمر والنهي، مجمعا لأكل الإكرام، مجمعا للإكرام لأنه من أهل القرية مثلا، ولعدم الإكرام لأنه فاسق ومن أهل هذه القرية مثلا، بلا إشكال ولا ريب ماذا؟ لا يجوز، معذرة، فيكون من باب التعارض. وعلى هذا الأساس لا تأتي النوبة إلى مقام التزاحم أو مقام مسألة اجتماع الأمر والنهي. واضح أخوان هذه الصورة الأولى، هذا ما ذكرنا في البحث السابق. الآن معي إخواني في الصورة الثانية. الصورة الثانية أخواني هذه المسألة التفتوا إليها، وهي إذا كان العنوان مأخوذ على النحو الثاني، يعني هذا العنوان إذا كان مأخوذا على نحو أو النحو الثاني، لاحظ النحو الثاني ماذا قلنا؟ قلنا أن ينصب، لاحظوا إياي، أو يكون العنوان منصب، أو يكون الحكم منصبا على العنوان، يعني الخطاب منصبا على العنوان على الطبيعة بما هي طبيعة، ويسميه على نحو العموم البدلي. وضحنا، ما نحتاج أن نعيد. هنا يقول إذا كان على النحو الثاني، هذا الحين بداية بحثنا، إذا كان هذا الأمر على النحو الثاني يكون هو في مورد التزاحم أو مسألة اجتماع الاجتماع. لاحظ، يكون هذا الحكم عندما ينصب على العنوان، عندما يكون فقط منصبا على العنوان، ترد لا تغصب أو صلي عنوانين متغايرين ولا يلحظ فيه الأفراد، فهنا يكون هذا الفر الذي افترض في الغصبية أو في الأرض المغصوبة وأراد الصلاة، هذا الفر بما هو فر سوف يكون موردا لمن؟ للتزاحم أو مسألة اجتماع الأمر الذي نحن فيها، ولا وليس هو من مقام أو في مجال أو في دائرة التعارض. لماذا؟ لأنه لا توجد دلالة لازمية في كل منهما تنفي الآخر، كما في أين؟ في الصورة الأولى. مثل حين مثل هو قال صلي ولا تقصر، فإذا لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي ماذا؟ لم يلحظ فيه المشخصات أو الكثرات المميزات لكل فرد فرد. لاحظ؟ نعم، هو تقول للعنوان بحد ذاته يكون شاملا، صحيح يشمل جميع الأفراد، ولكن ملقي لك الخطاب إنما صبه على الطبيعة بما هي طبيعة. هو لم يلحظ هذه الأفراد، هو لم يلحظ هذه الخصوصيات وهذه الامتيازات. واضح؟ فعلى هذا المعنى أنه منصب ومتعلق بصرف وجود الطبيعة للصلاة، فبطبيعة الحال كما تعلمون يكون على نحو العموم البدلي، فامتثاله يكون فعلي أي فرد من الأفراد. لاحظ؟ فلم يكن ظاهرا في وجوب مثلا الصلاة حتى في مورد الغصب، لا، ممكن الصلاة في فرد آخر. وصحيح؟ صحيح. لأنه لا توجد هناك دلالة التزامية تقول بأن هذا الفرد إن وجبت فيه الصلاة فإنه ينافي الغصبية بدلالة التزامية، والعكس إذا كان هذا مورد لا تغصب فإنه بدلالة التزامية ينافي ماذا؟ وجوب الصلاة. لا، هذا لا يوجد في هذه الحالة، لأن النهي يكون متعلقا بصرف الطبيعة والغصب يكون متعلقا بماذا؟ بصرف الطبيعة. وبطبيعة الحال في مثل هذين الدليلين كما تعلمون إذا كان على هذا النحو يكون كل منهما أجنبي في عمومه عن الآخر. واضح؟ لأنهم بلا أشكال على نحو الدلالة المطابقية هم أجنبيين، ولا توجد بينهما دلالة التزامية ينفي أحدهما الآخر، تبقى إذن كل منهما في عمومه أجنبي عن من؟ عن الآخر، فلا يتكاذبان في مقام الجعل والتشريع، لأنه كما قلنا لا توجد دلالة التزامية تنفي أحدهما أو ينفي أحدهما الآخر. أحسنتم. إذا على هذا المعنى يقول، واضح الآن الصورة؟ الآن عندنا شقان في نفس المسألة هذه. يقول إذا الآن صادف، يعني بعد هذا الوضوح كل منهما عنوان أجنبي عن الآخر ولا توجد دلالة التزامية ينفي أحدهما الآخر أو ما شاكل ذلك، هنا يأتي هذا البحث. الآن إخواني التفتوا لهذه النقطة. الآن إذا صادف أن المكلف معذرتان ماذا؟ جمعهما على نحو الاتفاق له. صار في لا الآن بتجي الآن صار في أرض مغصوبة وحانت الصلاة، واضح؟ فهذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون له قدرة على الجمع بينهما، ولكن هو الذي جمع بينهما بسوء اختيار ويقدر كان يصلي قبل أن يدخل الأرض المغصوبة، لاحظ، ولكنه لسوء اختياره دخل في الأرض المغصوبة وجاء وقت الصلاة، ترى وقت الصلاة مضيق الآن. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، ما له قدرة أصلا على أن يجمع بينهما، ما عنده قدرة. الآن عندنا صورتان، ما حكم هاتين الصورتين؟ بالنسبة للصورة الأولى إذا كان المكلف قادر على امتثال كل من التكليفين، مثلا صلي ويترك الغصب، لأنه قد يصلي ويقصف في فعل آخر، مثلا هو الصلاة بما هي صلاة مستقلة والغصب بما هو غصب ماذا؟ لا تغصب مستقل. نعم، هو بيفترض جمع بينهما بسوء الاختيار بأن صلى في المكان المغصوب، فهنا يأتي النزاع بلا أشكال، يأتي النزاع. لا عندنا مشكلة في مقام الجعل، لا عندنا وين؟ في مسألة جواز اجتماع الأمر. من قال بالجواز؟ يعني بجواز الاجتماع كما هم يرى المصنف، ويأتي تحقيق المسألة وذكر الأدلة على ذلك. بلا أشكال هذا الإنسان ماذا؟ بلا اشكال هذا الانسان هذا الانسان يكون هم مطيعا من جهه لانه صلى وعاصيا من جهه لانه غصى, صلاته صحيحه وماثوم من جهه اخرى. هذا من يقول بالجواز. ان قلنا الان بعدم الجواز في هذه الصوره الثانيه, عليك السلام, ان قلنا ماذا, ان قلنا بعدم الجواز ما ينافع, ان قلنا بعدم الجواز الان في الصوره الثانيه واضح, ان قلنا بعدم الجواز فهذا لا يخلو اما ان يكون نرجح على حسب الأدلة وحسب المباني. إذا قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في هذه المسألة فهنا لا إشكال ولا ريب, نقول بهذه النقطة. ما هي النقطة؟ نقول هكذا, نقول هكذا أخواني, بأنه لا يخلو أو حسب المبنى, إن كان صاحب المبنى يرى بأن الأرجحية أن نقدم مقام الوجوب, يعني الأهمية, الملاك الأهم هو الواجب وهو أداء الصلاة, فيترجح جانب الوجوب فتؤدي الصلاة. أحسنتم. وإذا لا, الجانب الآخر باب دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة, فهنا يترجح جانب إن. إذن إذا قلنا بعدم الجواز فإنه أما أن يكون كما قلنا مطيع لا غير, هذا إذا رجحنا جانب الأمر, أو عاصي لا غير إذا رجحنا جانب النهي. واضح؟ نعم. فعلى هذا الأساس إخواني نقول هكذا, بأنه يقع التزاحم بين التكليفين. إذا وقع التزاحم بين التكليفين نرجع إلى أقوى الملاكين. إذن في هذه الصورة هو المكلف هنا غير قادر على كلا الأمرين, لكن هنا المسألة تختلف إن قلنا بالجواز وإن قلنا بعدم الجواز. هذا على الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول هنا بأنه إذا كان له, هذا إذا كان له مندوحة, إذا كان له إمكانية أن يجمع بينهما ولكن جاء بسوء اختياره, قلنا يختلف الحكم ماذا حسب المباني. قلنا بعدم الجواز وقلنا بعدم الجواز. في الحالة الثانية لا, ما لا تكون له ماذا, مندوحة من الجمع بينهما, لا تكون عنده مندوحة في الجمع ماذا بينهما. قلنا في هذه الصورة لا إشكال ولا ريب, يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين, لأنه قلنا لا معارضة في مقام الجعل بين الدليلين كما أشرنا. هذه الصورة الثانية, لأن الحكم انصب على الطبيعة بما هي طبيعة, فلا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنشاء. فإذا أين وقعت؟ وقعت في مقام الامتثال, يعني عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين, فيدور الأمر بين امتثال الأمر وبين امتثال الإن, لأنه لا يستطيع أن يجمع بينهما لعدم القدرة, حتما أحدهما فعلي والآخر ليس فعلي في حقه. لاحظ. على كل حال, إذن المصنف هنا ننتهي إلى هذه الخلاصة, المصنف عليه الرحمة يرى أن لضبط مسألة علاقة التعارض والتزاحم وسائل اجتماع الأمرين بهذه الصورة, قبل هنا ندرسها من هذه الصورة. عندنا صورتان أساسيتان, وهما أن العنوان تارة ينصب على الأفراد وعلى المشخصات, يعني على المعنونات وعلى المشخصات بما هي على نحو العموم الاستغراقي, وهذا له حكمه الخاص, فيكون يدخل في باب التعارض ولا تأتي النوبة إلى التزاحم ومسألة اجتماع الأمر والنهي. وفي اللحاظ الثاني يكون الخطاب منصبا على نحو الطبيعة بما هي طبيعة ولا تسري إلى الأفراد, يعني إلى المعنونات فقط, إلى على العنوان. فهنا نعم لا مانع في هذا التحليل, وانصورنا بعدة صور, ولكنها هي مسألة ليست من باب التعارض, لأن لا تعارض في مقام الجعل لما ذكرنا من دليل, وبالتالي تكون تدخل في باب التزاحم أو باب مسألة اجتماع الأمر وأن. هذا خلاصة ما يريد المصنف. من هنا يقول هذا الذي ذكرناه كماز هو الأفضل مما ذكره صاحب الكفاية والشيخ النائيني, وإن كان في كان صاحب الكفاية يمكن إرجاعه إلى ما نحن في مع إضافة معينة كما سيأتي. فقط الآن نقرأ العبارة لننتقل إلى الرأيين الآخرين. قال المصنف عليه الرحمة, وإن كان وقفنا عند هذا، وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني فهو مورد التزاحم أو مسألة الاجتماع، ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ كما في الصورة الأولى، وذلك مثل قوله صلي وقوله لا تغصب، باعتبار أنه لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي ماذا؟ الكثرات، الطبيعة، صرف الطبيعة على نحو العم البدلي كما قلنا، باعتبار أنه لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي الكثرات والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد، وإن كان نفس العنوان في حد ذاته وأطلاقه شاملا لجميع الأفراد، فإنه في مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة، وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد، فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغاصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخر. هذا له دلالة مطابقية، هذا له مطابقية، صلي له دلالة مطابقية، لا تغصب له دلالة مطابقية، وكل منهما أجنبي عن الآخر، ولا يوجد بينهما دلالة التزامية لتنفي إحداهما حكم الآخر كما في الصورة الأولى. يقول فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية ماذا؟ على انتفاء حكم آخر، على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد، وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب، فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة على وجه يكون دالا بالدلالة، نفس الحكم، ما قصنا دالة التزامية تنفي حكم مثل الصورة الأولى أبدا كما وضحنا، دال حتى يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم ماذا؟ آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة. إذن لعدم وجود دلالة التزامية لكل منهما لا يقع عندنا تعارض، أن منشأ التعارض هو الدلالة الالتزامية صار صحيح بالعرض، ولكن يستحكم بعد التعارض كما قال المصنف. يقول وفي مثل هذين الدليلين إذا كانا على هذا النحو يكون كل منهما ماذا؟ أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر، متعلق الحكم حكم الوجوب الصلاة، متعلق كذب الغصب، لا تغصب هذا الغصبية مثلا الحرمة يعني قصد الغصب، فبالتالي هذان عنوانان ماذا؟ أجنبية، أجنبي كلهما عن الآخر، أي أنه غير متعرض بدلالة التزامية لنفي الحكم الآخر، فلا يتكاذبان في مقام الجعل والتشبيه، فبالتالي لا تعارضا، فلا يقع التعارض بينهما إذ لا دلالة التزامية لكل منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتقاء، ولا تعارض بين الدلالتين المطابقيتين بما هما، إذن ولا تعارض بين الدلالتين المطابقيتين بماذا؟ بما هما، لأن المفروض أن المدلول المطابقي من كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان أجنبي في نفسه عن العنوان المتعلق للحكم الآخر. ما لا ربط، هذا لا يستلاب ربط بذلك، واضح، لأن المفروض أن المدلول المطابق منهما هو الحكم المتعلق بعنوان أجنبي في نفسه عن العنوان المتعلق بالحكم الآخر، صلي أجنبي عن لا تقصد، ما لا ربط يعني. وحينئذ هذا حين بعد وضوح هذه المسألة يقول تعال نطبقها على المقام الآن. يقول وحينئذ إذا صادف أن ابتلي أو ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق، اتفاقا صار في أرض مغصوبة وجاءت الصلاة، فحاله لا يخلو من عن أحد أمرين، إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه، وإما أن لا تكون له مندوحة يعني له قدرة من الجمع بينهما. فإن كان الأول فإن المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين، إنه دام له مندوحة يعني له قدرة على أن يجمع فأكلف على كلا التكليفين، فيصلي ويترك الغصب، وقد يصلي ويغصب في فعل آخر. فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في مكان مغصوب، فهنا يقع النزاع في جواز الاجتماع بين الأمر والنهي. فهنا يقع النزاع في جواز اجتماع الأمر، في جواز الاجتماع بين الأمر والنهي. فإن قلنا بالجواز ماذا؟
كان
مطيعا وعاصيا في آية واحدة، إذا قلنا بجواز الجامع كما يرى المصنف فيأتي. وإن قلنا بعدم الجواز فإنه إما أن يكون مطيعا لا غير، إذا رجحنا جانب الأمر ملاك الأمر أهم، أو عاصيا لا غير إذا رجحنا جانب النهي ملاك النهي أهم، لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين فيرجع فيه إلى أقوى الملاكين. وإن كان الثاني فإنه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين، لأنه حسب الفرض لا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنشاء، بل المنافات وقعت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين، فيدور الأمر حينئذ بين امتثال الأمر وبين امتثال النهي، إذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم المندوح يعني عدم القدرة. واضح؟ يقول هذا هو الحق الذي يراه المصنف، هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم وبينهما وبين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجهين، بين متعلقي الخطابين خطاب الوجوب والحرمة، ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم، وإن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك، بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا رضوان الله عليهم في وجه التفريق. واضح إن شاء الله؟ هذا عندنا بحث الآن، فقط ننقل رأيين من الآراء من آراء أساتذته. الرأي الأول هو ما يراه صاحب الكفاية في التفريق بين أن كيف يكون هذا في باب التعارض ولا تأتي النبأ للتزاحم، أو لا باب التزاحم ولا يأتي النبأ باب التعارض. واضح؟ التفت إلى هذه النقطة. الآن ما هو رأي صاحب الكفاية؟ نستعرض رأي صاحب الكفاية عليه الرحم، ثم يأتي الكلام لرأي من؟ الشيخ النائب. صاحب الكفاية عليه الرحمة يقول نحن لكي نميز بين باب التعارض والتزاحم وسد اجتماع الأمر والنهي هنا، يقول لابد نقول هكذا، عندنا مناط، مناط يعني ملاك، يعني المصلحة والمفسدة في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. واضح؟ هذا مبنى العدلية. يقول نحن إذا علمنا، عندنا صورتان، تارة، هذه خلاصة الرأي، عندنا صورتان، تارة نعلم ماذا بمناط كلا الحكمين، يعني أعلم بوجود مصلحة هنا وأعلم بوجود ماذا مفسدة هنا، وبلا إشكال نعلم بأن المصلحة هي العلة للحكم وأن المفسدة هي العلة ماذا للحرمة والنهي. واضح؟ إذن مصلحة الصلاة أوجبت الصلاة، مفسدة الغصب نهت عن الغصب. فإذا علمت أنا بوجود كلا الملاكين كلا المناطين علمت بالمصلحة وعلمت ماذا؟ بالمفسدة. واضح؟ فبلا إشكال يتحقق في هذا المورد الذي أمامي ماذا؟ يتحقق الوجوه لأنه معلول لمن؟ للمصلحة. ويتحقق النهي لأنه معلول لمن؟ للمفسدة. وصحيح؟ فإذا علمت بهذا المعنى مثل المثال اللي ذكرنا في السابق، اكرم كل أبناء هذه القرية، جاءني نهي لا تكرم الفاسق من هذه القرية، فأنا علمت بمصلحة الوجوب، وجوب الإكرام في فرد زيد هذا الخارجي، وعلمت ماذا؟ بمفسدة النهي وهو لا تكرمه في نفس زيد هذا، فوقعون في زيد الوجوب المعلول للمصلحة والنهي المعلول لمن؟ للمفسدة. واضح؟ فإذا هنا يجب إكرامه من جهة ولا يجوز إكرامه من جهة أخرى. نعم. فعلى هذا المعنى إذا علمنا كما قلنا بلا إشكال تكون هذه المسألة ماذا؟ بلا إشكال تكون هذه يكون هذه المسألة من موارد مسألة اجتماع الأمر بلا إشكال. لاحظ حيث أن المناط كما قلنا حتما نجو بالتالي يكون هنا لا تنافي في مقام الجمع، سبب باب كما هي تكون تدخل بعد بلا إشكال في مقام أو في بحث ماذا؟ في بحث التزاحم وبحث مسألة اجتماع الأمر والنهي. واضح؟ إذن لا يوجد هناك تكذب، لأني أعلم بكل المناطين في مقام التشريع والجاء، أعلم بكل الأمرين، يعني بكل المناطين المصلحة والمفسدة. وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكم، أما أعلم أحد المناطات بلا تعيين، يعني أما أعلم المسألة أو المصلحة بلا تعيين، هنا ها يكون بلا أشكال يقول هذا يكون يدخل تحت دائرة التعارض. ترضى علم توجد مصلحة أو توجد مفسدة ولا بنحو العلم الإجمالي بلا تعيين. أي فهذا المورد الذي أمامي لا يخلو إما فيه مصلحة أو مفسدة، إما مصلحة توجب لي وجوب إكرامة أو مفسدة تنهاني عن ماذا؟ عن عدم إكرامه في مثالنا الآن، أو حتى بالصلاة والغاف. واضح؟ فأنا لا أعلم على نحو التعيين، إذن لا أعلم كلا الملاكين أولا، وثانيا عندي علم إجمالي بوجود أحدهما دون الآخر لكن بلا تعيين، أحدهما أحسنتم بلا تعيين. فيقول بلا إشكال هذا يدخل تحت في باب التعارض، أكثر تنافي وتكاذب في مقام الجاع، لأنه حتما أحد الدليلين يتنافى مع ماذا؟ مع الدليل الآخر، يعني أحدهم يكذب الآخر. هذا خلاصة رأي من؟ صاحب الكفاية عليه الرحمة. واضح هذا المطلب؟ الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية يقول بعد أن تلخص لنا رأي صاحب الكفاية، يقول بأنه كلام صاحب الكفاية في الجملة صحيح، وبالتحليل ربما مع إضافة قيد معين يرجع إلى نفس كلامه. لاحظ بأي لحاظ؟ يقول بأنه يعني كأنه فقط اختلاف في العبارة أو ضيق العبارة من جهة، مجهرا احنا نضيف شيء معين لكلامه فينسجم تماما مع ما؟ مع المبنى الذي نعتقده ونبني، من أن المائز كما قلنا له صورتان كذا كذا اللي ذكرناه بعد يومين الآن فيما ذكر المصنف. وللتوضيح يقول بأنه نحن مبنانا عندما نجد التعارض والتكاذب هذا ماذا؟ يكشف، يعني إن التكاذب بين الدليلين على مسلكنا يكون ماذا؟ يكشف كشفا واضحا عن عدم وجود كلا المناطين. بالدليل الإني لما أنا شفت أن الدليلين الآن تعارضا في مقام الجعل، الآن صار تعارض، نفس هذا التعارض ماذا يكشف؟ حتما يكشف عن عدم وجود كلا المناطين والملاكنة، حتما أحدهما لا يمكن أن يتنافيا في عالم الجعل، لا يمكن. فنفس مقام التعارض معناه هو الذي ينسجم مع من؟ مع صاحب الكفاية. لأن صاحب الكفاية ماذا يعتقد؟ بأن إذا ما علمت بكلا المناطين أو علمت أحدهما دون الآخر بلا تعيين، ماذا يكون هذا المورد؟ من مورد التعارض. نقول نعم نحن هكذا، لكن اللهم نأتي من دليل الإني، من المعلول إلى العلة، من الأثر إلى المؤثر. فعندما نجد التعارض عندنا نستكشف أحسنتم عدم وجود كلا الملاكين والمناطين، استحالة وجود مصلحة ملزمة في الفعل ومفسدة ملزمة في الفعل. نفس الصلاة بما هي صلاة، مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة، لا يمكن ذلك. إذن يكون على مسلكنا يكون كشفا أو كاشفا كشفا على عدم وجود كلا المناطين، فبهذه الإضافة يكون واقعا قريب لما نحن أو لما ذكره المصنف عليه الرحمة. يعني الشيخ نعم، وعدم التعارضهم وعدم تكاذبهم سوف يكشف لنا بلا إشكال ماذا عن إن صح التعبير وجود يعني عدم وجود تكاذب بين المناطين، فيكون من مورد الاجتماع. هذا خلاصة رأي من صاحب الكفاية مع هذا التوجيه الذي ذكره المصنف. نقرأ العبارة لأتي رأي من شيخنا آخر شيء. يقول: فقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى، لاحظوا عبارته، هذه خلاصة عبارته طبعا، إنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب الصلاة والتحريم الغصب مثلا مناط حكمه مطلقا، حتى في مورد التصادق والاجتماع الاتفاق. إذا أحرزا يكون من باب يدخل مسألة اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق هذا الاتفاق مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين، فالمورد يكون من باب التعارض. لماذا؟ يقول: للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما ماذا؟ عرضان. لا يمكن يكون في عرض واحد مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة أو ما شاكل ذلك. يقول: هذا خلاصة رأيه رحمه الله، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدم ما هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض. يقول: هذا خلاصة رأيه رحمه الله، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه، هذا خلاصة رأيه رحمه الله، فجعل إحراز مناط الحكمين في مور اجتماع وعدمه هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب. إذا أحرزت كان باب اجتماع، لم تحرز كان باب التعارض. بينما أن المناط عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمه اللي وضحنا البحث السابق والآن فلا نعيد. فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان، وبدونها لا تعارضا، فيدخل المورد في مسألة الاجتماع فيعوق. إذن فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين كل منهم تنفي الآخر دلالة التزامية فيتعارضان، وبدونها لا تعارض، بدون هذه التنافي فيدخل المورد في مسألة الاجتماع. واضح؟ ويمكن دعوى التلازم، توجيه الكلام، ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة، في الجملة يعني نحو القضية المهملة، مو بالجملة كلية، هذا نحو القضية الجزئية، في الجملة نلتقي معه، ولكن بتوجيه، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط حكمين في مورد الاجتماع. واضح؟ فإذن هذا بعد لاحظ، كما أنه مع عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع، بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابق. نفس الكلام، العبارة هي مضبوطة، نفس المطلب. إذن هكذا يقول بأنه كما قلنا بأنه نفس التعارض كاشف عن من؟ عن عدم وجود كلا الملاكين، فيكون يدخل وين؟ في باب التعارض. لما هم قلنا لتنا لأن كل دلالة التزامية تنفي مدلول الدلالة الأخرى، وإلا إذا ما يكون هناك مانع من الاجتماع هم نستكشف ماذا؟ نستكشف وجود أحد الملاكين دون الآخر، يعني ما يوجد هناك تصادم أو تنافي في مقام الجاع، ولا ما تصل النوبة إلى إيه؟ إلى مقام الفعلية، مقام التزاحم، مقام مسألة اجتماع الأمر. إذن يقول ويمكن دعوة التلازم بين المسلكين في الجملة، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالة التزامية لا يحرز. هذا إذن دلالة، شو لاحظ؟ كاشف إني عن ماذا؟ ما هو المكشوف؟ يقول لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، فيكون هذا وين؟ تدخل باب التعارض، فنتفق معه. كما أنه مع عدم تكاذبهما، يعني ما توجد دلالة التزامية في الآخر كما في الصورة الثانية، من الصورة الثانية اللي شرحناها يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع، فتكون مسألة ماذا؟ مسألة التزاحم والاجتماع، بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابق. إذن تقريبا مقارب وتوجيه لطيف ذكره المصنف عليه الرحمة، يقول نتقارب نحن وتوجد مقاربة بيننا وبين من؟ وبين صاحب الكفاية عليه الرحمة بهذا التوجيه. عندنا فقط الآن رأي شيخنا، الشيخ النائني عليه الرحمة عنده تفريق آخر بشكل مختصر، عندنا كم دقيقة. الشيخ هكذا يقول، النائني عليه الرحمة يقول تارى مناط الدخول المورد في باب التعارض ودخوله في باب مسألة اجتماع الأمر والنهي هو هذا، إذا كان عندنا حيثيتان، إذا كان عندنا الحيثيتان في العامين عموم صلي وعموم لا تغصب، لكن حيثيتين تعليليتين، إذا كانا حيثيتين تعليليتين يلزم التعارض فتدخل في باب التعارض، إذا كانا حيثيتين تقييديتين لا يلزم التعارض، فيكون في من موارد اجتماع الأمر والنهي. يعني طبعا فرقهم كذلك مسألة الاجتماع مع المندوحة وفي باب التزاحم مع عدم المندوحة. كيف؟ أجيب لك مثال تقريبي تتضح المسألة. النائن هكذا يقول تارة مثلا في الخطاب يقول هكذا يجب هذا الفرد لأنه صلاة، الفرد الخارجي يجب هذا الفرد لأنه صلاة. تلاحظ في الخطاب عللت حيثية تعليمية لأنه صلاة، مثلا يحرم هذا الإكرام، يحرم هذا الأمر لأنه فسق مثلا أو غصب أو كذا أو ما شئت فعبر. إذن هذا معنى الجهة التعليمية، يعني نفس الشيخ اللي يفرضها يقول إذا جاءنا الخطاب بهذه الصياغة هناك يعني ذكرت الجهة التعليلية فيه بلا إشكال في المورد الذي يتصادقان فيه ويلتقيان فيه، حيث حتما وجزما سوف يكون ماذا؟ من موارد التعارض. وإن كان وقعا بتحليل وبآخر ممكن نرجع حتى للعبارة السابقة، يعني لو تدقق تتأمل ربما تجد بأنه عبارة أخرى عن ما عن وجود مصلحة ومفسدة ويتصادقان أو لا يتصادقان تقريبا، لكن اللهم يلحظ جهة الخطاب. إذن إذا جهة الخطاب ذكر فيها الجهة التعليلية بلا أشكال والتقيا في مورد يكون هذا المورد من موارد التعارض، وتارة لا الجهة تكون جهة ماذا؟ تقييدية. مثلا مثال هذه الصلاة واجبة، تحت هذه الصلاة تجد أن الصلاة قيد لهذه صارت الصلاة قيد لمن؟ لهذا. هذه الصلاة واجبة. لاحظ، ولم تعلل لماذا تجب، ما علل عليه ولماذا لم يكذا ولم يكن مربوط بالعنوان. هذه الصلاة واجبة، قيد يعني قيدة. هذا الغصب حرام مثلا، أسموها جهة تقييدية. يقول الجهة التقييدية لن تكون، لا تكون، ليست فيها ماذا يعني الحيثية التقييدية قيد، تكون على نحو القيد. هذه إذن لا تنافي أن تكون في باب مسألة اجتماع، ترخي المسألة اجتماع الأمر والنه. فإن كان هناك مندوحة قدرة تكون في مسألة اجتماع الأمر، إذا كانت لا توجد مندوحة يدخلها تحت باب التزاحم. المصنف عليه الرحمة يقبل منه الوجه الأول، يعني يقول نعم على نحو الجهة التعليلية، نعم تقريبا مقارب لما، لأنه يعني حتما سوف يكون هناك، يعني يرجع لنفس ما ذكره المصنف من جهة أنه هنا الدلالة التزامية في أحدهما الآخر. طبيعي الصلاة تجب، يجب هذا لأنه صلاة، يحرم هذا لأنه فسق. فطبيعي كل واحد اجتمع في مورد تأتي الدلالات الالتزامية، كل واحد تنفل الأخرى، نفس الكلام. فيقول يقبل الجهة الحيثية التعليلية فعلى ما فصل، ولكن فبالتالي يكون باب التعارض ولا تصل النوبة إلى التزاحم وإلى مسألة اجتماع الأمر والنهي. وإنما الكلام في الحيثية التقييدية، قلنا الحيثية التقييدية ليست مانعة لأن غير كاشفة. هذه الصلاة واجب، ما تكشف، عرف. على كل حال مختصر، ولا في كلام طويل ومفصل، لكن يقول المصنف اكتفي بهذا المقدار، ولا لو نخوض بعد يقول ويكفي هذا الواقع لإعطاء صورة لطيفة عن مثل هذه المسألة وبعض الآراء. واضح أخوان هذا البحث؟ قال وأما شيخنا النائني فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين، يعني عموم صلي عموم لا تقصب، من وجه حيثيتين تعليليتين كما مثلنا، لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر فيتكاذبان. وأما إذا كانتا تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما، ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوحة مع الإمكانية، وفي باب التزاحم مع عدم المندوحة عدم الإمكانية. ونحن نقول في الحيثيتين التقييديتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر، كما قلنا على نحو ما فصلناه، فإن التعارض معذرة. ونحن نقول في الحيثيتين التقييديتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب، نعم هو في الجهة التعليلية واضحة، لكن الآن في الجهة التقييدية لاحظ يقول. ونحن نقول في الحيثيتين التقييديتين، موجود التقييديتين معكم؟ نعم. إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر على نحو فصلنا، فإن التعارض بينهما لا محال واقع، ولا تصل النوبة في هذا المرض الدخول في مسألة الاجتماع. إذا يناقشه، معذرة أنا مسح في الشرب صار التباس عندي، بس في دقيقة واحدة أقول هكذا بلا إشكال الجهة التعليلية متفق معه، يقع التعارض وكل من في الآخر يقول، ونفس الكلام أقوله في الجهة التقييدية. إذن هو تفريق غير فارق وتمييزه غير مائز، نفس الجهة التقييدية سوف تكون مثل الجهة التعليلية. في النتيجة هناك دلالة التزامية ينفي أحدهما حكم الآخر، فلا تأتي النوبة إلى أين؟ إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي. فإذا ما ذكرته يا شيخ النائني غير تام، ما أعطتنا الفارق بين باب التعارض وباب التزاحم، لأن كليهما الحيثية التقييدية مثل الحيثية التعليلية في نفس التعارض، ستكون فقط في باب التعارض ولا تصل النوبة إلى التزاحم. واضح إن شاء الله؟ ربما صار اشتباه في الشرح التفتوا إليه. قال لأني قرأت هذه تعليليتين أنا. قال ونحن نقول في الحيثيتين التقييديتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر على وحي ما فصلناه فإن التعارض بينهما لا محالة واقع، ولا تصل النوبة في هذا المورد للدخول في مسألة الاجتماع. ولنا مناقشة ما في الصورة الحيثية التعليلية طول شرحها، لا يهتم التعرض لها الآن وفيما ذكرناه الكفاية. وربما بعد عنده مناقشات طويلة موردها وين، ما عندنا المصدر وين يناقش المصنف أو كذا. يقول هذا تمام الكلام، يقول وفيما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية للطالب المبتدئ. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فضله.